إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، إن من أخلاق المؤمنين ومن أجل سيم الصالحين، وهذا هو حال نبينا الأمين وصحابته الأكرمين، الخشوع أيها الناس. فالمؤمن عباد الله من صفاته العظيمة ومن سيماه التي تدل عليه الناظر وتدل عليه السامع، ويتبين بذلك للناس حاله، هو أن يكون من الخاشعين، خشوع على كل حال، لا خشوع في الصلاة فحسب، وإنما خشوع في صلاته، وخشوع في كلامه، وخشوع في معاملته، وخشوع في أخذه وعطائه، وخشوع في مشيه. فهذا هو حال أهل الإيمان، أنهم لربهم سبحانه وتعالى خاشعين، خاشعين مستكينين، متواضعين متذللين خائفين، محبين له سبحانه وتعالى. وهذه من أجل معاني الخشوع. فالمؤمن عباد الله يخشع لله ربه سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى خلقه، ولأن الله سبحانه وتعالى أمره، ولأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، يعلم علم يقين أنه لا يخفى عليه شيء، أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أمره، فلذلك يكون خاشعا لله سبحانه وتعالى، لا صياحا ولا صخابا في الأسواق، ولا كذابا ولا مخادعا ولا غاشا، وإنما خاشع لربه سبحانه وتعالى. والخشوع عباد الله على مراتب، ومن مراتب الخشوع العظيمة الاستسلام للأمر، والرضا بالحكم، والاتضاع للحق سبحانه وتعالى. فهذا هو حال أهل الإيمان، يستسلمون لأمر الله سبحانه وتعالى، فإذا جاءهم أمر من ربهم طبقوه، وإذا علموا عن ربهم محذورا اجتنبوه، فيستسلمون لأمر الله سبحانه وتعالى، لأنهم يعلمون علم يقين أن الله عز وجل ببالغ حكمته، أن الله عز وجل ببالغ حكمته لم يأمرهم بشيء في هذه الدنيا إلا وفيه مصلحتهم، وإن عارضهم من عارضهم وزين لهم من زين لهم من أبالسة الجن والإنس، فزينوا لهم الحرام. فربنا سبحانه وتعالى لا يأمرنا إلا بما هو في مصلحتنا في هذه الدنيا وبعد هذه الدنيا. فلذلك يستسلم المؤمن لأمر الله، وهذا من الخشوع لله سبحانه وتعالى. وكذلك لا ينهى ربنا سبحانه وتعالى عن شيء إلا لأن مضرته أعظم، إلا لأن مضرته أعظم من منفعته، وهذا يفقهه المؤمن، فلذلك يبادر إلى الانتهاء عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وكذلك من مراتب الخشوع أن المؤمن يرضى بحكم الله، حكم الله الشرعي في أوامره، فلا يعارض ذلك بهوى ولا بشهوة، لا يرد حكم الله سبحانه وتعالى لهوى في قلبه أو لشهوة يريدها، بل يخشع لربه عز وجل فيرضى بحكمه. وكذلك يرضى بحكم الله القدري إذا أصابه في نفسه أو في ولده أو في ماله، يعلم علم يقين أن ذلك وإن كان ظاهره شرا إلا أن فيه من الخير ما لا يعلمه إلا الله، فلا يرد حكم الله سبحانه وتعالى القدري ولا يكرهه ولا يأباه، بل يحمد الله سبحانه وتعالى على كل حال، ويعلم علم يقين قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ومن درجات الخشوع لله سبحانه وتعالى أن يتضع للحق عز وجل، يتضع ويستكين لله سبحانه وتعالى بقلبه وبجوارحه، فيلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى على كل حال، يعلم أن الخير بيده وأنه لن يقدر عليه أحد ما دام ملتزما بجناب الله سبحانه وتعالى. عباد الله، الخشوع أمر عظيم وقضية كبرى، لها معان عظيمة في كتاب الله سبحانه وتعالى. فمن ذلك الذل لله عز وجل، من معاني الخشوع أن يكون العبد ذليلا كما قال الله سبحانه وتعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ومن معاني الخشوع العظيمة سكون الجوارح وسكون القلب بين يدي الله سبحانه وتعالى. على كل حال، قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ومن معاني الخشوع العظيمة كذلك عباد الله الخوف من الجليل، من معاني الخشوع أن يكون العبد خائفا من ربه سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في ذكر بعض أنبيائه وفي بيان حالهم: يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ومن معاني الخشوع العظيمة كذلك أن يتواضع العبد لربه، أن يتواضع الإنسان لخالقه، أن يتواضع الحقير للعظيم، أن يتواضع المسكين للغني الحليم العظيم سبحانه وتعالى. وكم من الناس من تواضع للناس، تواضع للخلق، تواضع للضعفاء، يظن أن الخير بأيديهم وأن الشر لا اندفاع إلا من جهتهم، فتواضع لهم واستكان وخشع بينما تكبر على ربه سبحانه وتعالى، فلا يرضى أن يقوم لله سبحانه وتعالى بركعة، يأبى عليه كبره أن يأتي إلى بيت الله وأن يقف مع المسلمين، يأبى عليه كبره أن يركع وأن يسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالله أن نتذكر هذا المعنى العظيم من معاني الخشوع، ألا وهو التواضع لله سبحانه وتعالى. يقول ربنا عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، أي إلا على المتواضعين الذين تواضعوا لربهم سبحانه وتعالى، فوقفوا بين يديه وعظموا أمره واجتنبوا نهيه وأقاموا دينه في أنفسهم حق القيام. فالله عباد الله بأن نتصف بهذه الصفة العظيمة قبل أن يأتي علينا زمان وقبل أن نقف في موقف عظيم سنخشع فيه شئنا أم أبينا. نعم والله سنخشع فيه شئنا أم أبينا عندما يقف العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى، سيخشع لسانه لله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وسيخشع بصره لربه سبحانه وتعالى، فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع. يقول الكافرون هذا يوم عسر. وسيخشع وجهه لربه سبحانه وتعالى، وجوه يومئذ خاشعة. فإذا لم يخشع العبد لربه في هذه الدنيا فلن ينفعه الخشوع يوم القيامة. والناس في ذلك الموقف يتفاوتون تفاوتا عظيما، نعم والله أعظم من تفاوت ما بين السماء والأرض، أناس في موقف القيامة لأنهم كانوا في دنياهم لله خاشعين، فهم في ذلك الموقف في غاية الحال الطيبة وفي غاية من السعادة والهناء. يختلف حالهم عن غيرهم اختلافا كليا وبينا. واستمعوا إلى قول ربكم سبحانه وتعالى في الحديث القدسي عندما قال ربنا عز وجل: والله، أو قال: وعزتي، لا أجمع على عبدي بين أمنين وخوفين. الله سبحانه وتعالى حكم عدل، الله سبحانه وتعالى حكم عدل لا يجمع على العباد بين خوفين وأمنين. من خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، من خشع لله في هذه الدنيا أمن يوم القيامة من ذل لله في هذه الدنيا عز يوم القيامة من خافني في الدنيا أم من تهو يوم القيامة ومن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة فالله الله عباد الله ولتعلموا أيها المؤمنون أنه أنزلت آية على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 40 سنوات من بعثته عليه الصلاة والسلام وهم من هم في مقاماتهم وإقبالهم وتعظيمهم لربهم سبحانه وتعالى ألا وهي قول الله عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون فإذا نزلت هذه الآية تخاطب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فماذا نقول عن أنفسنا عباد الله ولم نستمع لهذه الآية من استمع رجع وتاب وأناب ومن هؤلاء الفضيل بن عياض فكان منحرفا عاصيا متجبرا صعد يوما على جدار بيت حتى يسرق منه فسمع قارئا أو قارئة تقرأ في المنزل قول الله سبحانه وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فقال رحمه الله بلى قد آن فقولوها عباد الله وارجعوا إلى ربكم سبحانه وتعالى فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نبينا صلى الله عليه وسلم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر مع ذلك من تعظيمه ومن خشوعه لربه يصلي صلى الله عليه وسلم الليل حتى تتفطر قدماه يسأل عن ذلك فيقول أفلا أكون عبدا شكورا أفلا أكون عبدا شكورا يصلي صلى الله عليه وسلم كما يروي أصحابه رضي الله عنهم ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء خشوعا وخضوعا لربه سبحانه يقرأ عليه القرآن حتى إذا بلغ ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قول الله سبحانه وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يقول صلى الله عليه وسلم حسبك يقول ابن مسعود فإذا فنظرت فإذا عيناه تذرفان هكذا كان حاله صلى الله عليه وسلم وهكذا كان حال أصحابه وهكذا حال كل من سار على دربهم نسأل الله أن نكون منهم ومن هؤلاء عروة ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه جاءه الداعي أن يأتي إلى أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان أو غيره فانطلق فبينما هو في الطريق إذ أصابت قدمه الآكلة وهي مرض يفني القدم وينتقل إلى سائر الجسد فواصل مسيره حتى وصل إلى أمير المؤمنين في الشام فلما وصل إذ الآكلة قد أخذت من قدمه ما أخذت فقالوا نصف لك دواء ونأتي لك بالأطباء فلما جاءوا اتفقوا على قطع رجله فقالوا تأخذ دواء حتى لا تشعر بألم أو غير ذلك فقال لا والله
لا آخذ ما يسكر، وإنما إذا قمت بين يدي الله سبحانه وتعالى تعالوا فاقطعوا قدمي. فلما قام بين يدي ربه سبحانه وتعالى قطعوا قدمه، فما تكلم ولا حس بكلمة ولا بحرف، حتى إذا انتهوا من ذلك جاءه أمير المؤمنين وجاءه المعزون يعزونه في قدمه. تأملوا في الخشوع، خشوع في الصلاة وخشوع بعد الصلاة، خوف وذل ورضا لله سبحانه وتعالى. جاءه يعزونه في قدمه فقال رضي الله عنه وأرضاه، يقول عروة بن الزبير: يا رب يا ربي، إن كنت قد أخذت عضوا فلقد أبقيت. يقول: كانت لي أربعة أعضاء فأخذت واحدا، فإن كنت أخذت واحدا فلقد أبقيت، وإن كنت ابتليت فلطالما عافيت. ثم جاءه الخبر كذلك بأن ولدا من أولاده وهو من أحبهم رفسته فرس فمات، فجاءه الناس يعزونه في ولده، ذهبت قدمه ومات ولده، فجعل يقول: يا ربي، وهبتني سبعة من الولد، فلئن كنت أخذت فقد أبقيت، وإن كنت قد ابتليت فلا طالما عافيت. فتأملوا عباد الله، تأملوا في حالهم، تأملوا في خشوعهم، تأملوا في تعظيمهم لربهم سبحانه وتعالى. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ردنا إليك ردًا جميلًا، اللهم ردنا إليك ردًا جميلًا، اللهم ردنا إلى كتابك وإلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك غفور مجيب الدعوات. اللهم اغفر لعبدك، اللهم اغفر لعبدك زايد بن سلطان، اللهم اغفر لعبدك زايد بن سلطان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لعبدك مكتوم يا حي يا قيوم، اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وعمل برضاك. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه ونائبه وسائر حكام الإمارات، اللهم وفق وأعن سائر حكام المسلمين على تطبيق شرعك وعلى السير على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وأقم الصلاة.